إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا
لأن المسلمين يذهبون إلى الجمعة
التي لها آداب عظيمة، ولكنهم لا يعرفونها، إلا يعرفها إلا القليل. فما هو إلا أن يستيقظ الإنسان ثم يغتسل ويأتي، لكنه لو علم آداب الجمعة لكان ذهابه إلى الجمعة بعد ذلك حسنا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: نحن الآخرون السابقون الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون الأولون يوم القيامة، بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، فرض الله عليهم هذا اليوم فاختلفوا فيه وهدانا الله له، فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. كيف ذلك معشر المؤمنين؟ عرض الله تعالى يوم الجمعة على أهل الكتاب فأبوا، فكان من نصيب هذه الأمة المكرمة التي زكاها الله تعالى وجعلها شاهدة على الأمم، الناس لنا فيه تبع. فأول شيء في هذا اليوم العظيم أن الله تعالى شرف هذه الأمة بهذا اليوم. ثانيا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يدعو الله تعالى إلا استجاب الله تعالى. ويؤخذ من هذا الحديث أن آدم عليه السلام خلق خالد الجنة ولم يخلق في الجنة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد قائم يدعو الله تعالى إلا استجاب الله تعالى. كيف ذلك معشر المؤمنين؟ سيأتي الكلام عن هذه الساعة المباركة إن شاء الله تعالى. بعد ذلك حرمة البيع والشراء بعد أذان الجمعة، فالذي يبيع اللبن بعد أذان الجمعة حكمه حكم الذي يبيع الخمر، وإذا زوج رجل ابنته بعد أذان الجمعة كان الزواج باطلا، وإن دخل بها كان زنا والعياذ بالله، لأن الله تعالى نهى عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أما بعد صلاة الجمعة فالأجر عظيم والرزق واسع. كان أحد السلف يقف على باب المسجد بعد صلاة الجمعة ويقول: اللهم إنك قد أمرتني فأجبت، ودعوتني فلبيت، وها أنا قد صليت وانتشرت، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. أي بعد أذان الجمعة، وكل إنسان يعلم أن الرزق بعد صلاة الجمعة، وكل إنسان يعلم أن الرزق بعد صلاة الجمعة فيه سعة. حتى قال لي بعض الإخوة: والله إني أبيع بعد صلاة الجمعة أضل عليه طوال الأسبوع. بعد ذلك السنة التي غفل عنها الناس، كيف سنن الفطرة؟ يقول في حديث كما في حديث أنس رضي الله عنه وهو في صحيح سنن النسائي، قال: وقد صلى الله عليه وسلم في قص الأظفار وقص الشارب ونبذ الإرث وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 يوما، وفي رواية ألا تترك أكثر من 40 ليلة. فإذا مرت هذه الفترة على الإنسان ولم يقم بسنن الفطرة فإنه يكون عاصيا لله تعالى، خاصة حلق العانة التي يتهاون فيها كثير من الناس. حبذا أن المسلم له أن يقوم بهذه السنن في يوم الجمعة، خاصة قص الأظفار وقص الشارب إلى آخره. بعد ذلك الغسل يوم الجمعة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن في زاد المعاد، من غسل واغتسل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتناء يوم الجمعة، يعني لا تمسك يديك هكذا جنوب يديك أو ولو في قماش أو بغيره، لا تجمع بين يديك أو ركبتيك. والنهي وارد في صحيح الجامع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتناء يوم الجمعة، وأمر صلى الله عليه وسلم من يأتيه نوم أن يتحول عن مكانه، أي عليه أن يترك المكان الذي كان فيه وأن ينتقل إلى مكان آخر. الحديث وارد في يوم الجمعة وقد يشمل غير يوم الجمعة. إذن حدد هذه الأشياء. أما الغسل، يقول صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وذكر وارتكب ونشي ولم يذكر واستمع وانصت كان له في كل خطوة يرفعها أجر سنة كاملة، صيام نهارنا وقيام ليلنا. يقول صلى الله عليه وسلم من غسل أي جامع أهله واغتسل أي اغتسله. إلا أنه ينبغي علينا أن نعلم ما يلي، أن غسل الجوع يبدأ من بعد أذان الفجر وينتهي بصلاة الجمعة. وإذا كان الإنسان جنبا وأراد أن يجمع بين غسل الجمعة وبين غسل الجنابة لا يكون ذلك إلا بعد أذان الفجر. فإن اغتسل الجمعة والجنابة قبل أذان الفجر فلا يكون مغتسلا للجمعة، لا يكون مغتسلا للجمعة. نعم، أما إذا أراد أن يجمع بين الغسلين على رأي الجمهور وإن كان ابن حجر قال غير ذلك، إلا أن الجمهور أجاز الجمع بين غسلي الجمعة والجنابة. إذن يبدأ الغسل من بعد أذان الفجر وينتهي بصلاة الجمعة. ما هو أعظم وقت لغسل الجمعة؟ أنك تغتسل وتذهب للصلاة، أي لا تجلس بعد الغسل، تغتسل وتذهب للصلاة لصلاة الجمعة. ورأي جمهور العلماء أن غسل الجمعة سنة، ورأي الآخر يرى أنه واجب. ورأي الجمهور الأرجح كان في حديث عمر مع عثمان لما أمره بالخروج، لما قال إني لم أفعل إلا أن توضأت وأتيت، فلم يأمر عمر بالخروج من المسجد الغسل. قال الشافعي رضي الله عنه فدل على أن غسل الجمعة سنة. واتفق الرأيان الجمهور والرأي الآخر على أن غسل الجمعة واجب لمن به رائحة كريهة كالذي يبيع السمك الميت أو كذا أو كذا، فإنه يحرم عليه أن يذهب إلى الجمعة دون أن يغتسل. بعد ذلك علينا أن نعلم، يقول صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر، بكر بالذهاب وابتكر قيل بالصدقة، أي تصدق قبل الذهاب للجمعة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا خرج من بيته
عنه أي شيء ثم تصدق به. وكان بعض الأئمة يتصدق ببصر لأنه لا يجد إلا هذا البصر أي في بيته. ثم يقول شيخ الإسلام إذا كان الله تعالى قد أمرنا بالتفرق بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم فالتفرق بين يدي الله أولى، يقصد شيخ الإسلام الآية المنسوخة. كيف؟ يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فهنا كان الواحد منهم إذا أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتصدق قبل أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الآية نسخت بقول الله تعالى أشفقكم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات إلى آخر الآية، ولم يعمل بها إلا علي رضي الله عنه. ثم نسخ وإنما استأنس بها أي استأنس بهذه الآية فيستحق للإنسان أن يتصدق ولو على ولده. إذا كان يعطيه كل يوم 5 قروش فعليه له أن يعطيه 10 قروش، أو أنه يجدد النية ويعطيه في هذا اليوم بنية الصدقة قبل يوم الجمعة. من ذكر وابتكر، من غسل وابتكر وذكر وابتكر ومشي ولم يركع لكن يجوز الركوع، واستمع وانصت اي استمع الاستماع وانصت اي انصاتا ولم يمرض ولم ينقض، ولكن يختلف الى الايمان. لماذا؟ لانه كما ورد ان المؤمنين يجلسون يوم القيامه يجلسون يوم ان المؤمنين يجلسون في الجنه امام رب العزه في يوم المزيد على قدر قربه من الخطيب يوم الجمعه. لذا يستحب التبكير، بل كانوا يذهبون الى الجمعه على الصوت. ما كان عندهم ابواب في الطرق، كانوا يذهبون على الصوت اي على الشمع او على اللمبه التي توقد في الغاز. كان منهم من يصلي الفجر وينتظر الجمعه. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما المسجد يوم الجمعه فوجد رجلين، فقال رجلان ولا ثالثهما من الله بعيد، لانه انتظر من الجمعه الى الاذان الى الجمعه، انتظر من الاذان من صلاه الفجر حتى الجمعه، يريد ان يتكئ، يريد ان يتقدم، يريد ان يجلس امام ربه في الجنه. وجوه يومئذ ناظره الى ربها الناظره. اذن التصدق يوم الجمعه يستحق للانسان ان يتصدق في الذهاب الى الجمعه. من ذكر وابتكر، من غسل وابتكر وذكر وابتكر ومشي ولم يركع واستمع وانصت، كان له لكل خطوه يخطوها اجر سنه كامله، صيام نهارها وقيام ليلها، وما ذلك على الله بعزيز. وانما عدم صدق المؤمن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يجعله يستعظم الثواب، والا فان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الحسن في صحيح الجامع من صلى الفجر ثم بيت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له اجر حجه وعمره تامتين صلى الله عليه وسلم، او تامه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك كل عيد خاصه في عيد الاضحى لا بد له من قربان، فالمسلم القادر في عيد الاضحى يضحي، والناس على عرفات الذين قد تمتعوا او الذين فعلوا القران ايضا يذبحون، فلا بد للعيد من قربان، اي لا بد من قربان من ذبيحه او لا بد من شيء يكون اعلن منها. لذا قال صلى الله عليه وسلم والحديث سنده صحيح، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن من تقرب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدلا، ثلث الجنة الذي يذهب للجمعة في الساعة الأولى فكأننا قوي بدنا، أي كأنه ذبح جبلا أو أنثى الجبل. ومن راح في الساعة الثانية فكأننا قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأننا قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأننا قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأننا قرب الطير. فإذا خطب الليل صعد الإمام طارت الملائكة الصحف وجلست تستمع الخطبة. إذا راح الإمام المنبر قامت الملائكة بطي الصحف وجلست تستمع الخطبة. وفي أول الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة على أبواب كل مسجد حتى يشهد أنه كان له أبواب. إن لله ملائكة على أبواب كل مسجد يكتبون الأول في الأول، أي الذي يدخل الأول في الأول إلا الخطيب، فإنه يستحب له أن يأتي على الخطبة. بل هناك شيء يفعله كثير من الأئمة وهو خلاف السنة. ما هو هذا الشيء؟ الخطيب إذا دخل المسجد يصعد إلى المنبر ولا يصلي تحية المسجد، أما غيره لا بد له من تحية المسجد. أما القول القائل إذا قال الإمام فلا صلاة ولا كلام فهذا ليس بحديث، وإنما الوارد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد دخل المسجد فجلس فقال يا فلان صليت ركعتين، رغم انه راها بعينه لم يصلي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اراد الى راه بعينيه لم يصلي، ومع ذلك قال يا فلان اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وتجاوز فيهما، يعني تصليهما بسرعه. اذا لابد للانسان إذا دخل المسجد في أي وقت حتى في أوقات الكراهة لابد من تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ونحن نعلم أن المقصود أن تشغل المسجد بصلاة، فأنت إذا كنت متوضئا مثلا وذهبت للضحى ذهبت للمسجد في صلاة الضحى تصلي ركعتين بنية تحية المسجد وبنية سنة الوضوء وبنية الاستخارة بعدة أيام، بنية تحية المسجد وبنية سنة الوضوء وبنية صلاة الضحى وبنية صلاة الاستخارة، يجوز ذلك لك في يجوز ذلك كله لك في ركعتين. حتى لا يتشعب الحديث، لأننا نهتم بالكلام عن الجوع. إذا الذي يذهب في الساعة الأولى فكأنها قبر بدنا، والمقصود بالساعة ليس كالساعة الآن التي تقدر بستين دقيقة، لا، يعني وقت من الزمن. واختلفوا هل يقدر هذا الوقت من الجمعة فنازلا او من الفجر فصاعدا على خلاف بين العلماء. اذا القربان يوم الجمعه، بعد ذلك يستحب التطيب يوم الجمعه، لان في حديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم فان لم يجد مس من طيب اهله، يعني ان لم يجد طيبا مس من طيب اهله. وقد أخذنا في الكلام يوم الثلاثاء أن طيب الرجل له رائحة ولا لون له، وأن طيب المرأة له لون ولا رائحة له، أي إذا خرجت كالحناء وكذا أما في هيئة لها أن تتطيب بمشاء. إذا يستحق التطيب يوم الجوع، بعد ذلك يستحب التسوق يوم الجمعة، أيضا في هذا الحديث السابق، والتزور في الرشد والتزور والتقيد. لكن دل النبي صلى الله عليه وسلم على انه اذا لم يجد طيبا يمس من طيب اهله. بعد ذلك في هذا اليوم العظيم في يوم الجمعه فان جهنم تزجر كل يوم الا في يوم الجمعه. من اجل هذا يكره التنفل قبل صلاة الجمعة، قبل الظهر في أي يوم، إلا في يوم الجمعة فلك أن تتنفل بما شئت، لك أن تتنفل بما شئت، أي أن تصلي ولو 100 ركعة، إذن لك أن تصلي ولو 100 ركعة قبل الجمعة، لا حرج في ذلك. وبمناسبة التطيب يستحق تدمير المسجد يوم الجمعة. فعن معين بن عبد الله بن مجمر أن عمر رضي الله عنه كان يجمر المسجد يوم الجمعة، أي يطيبه بالطيب، لذا سمي بمعين المجمر، مجمر أي لتجمير المسجد، أنه كان يدعو البخور في المسجد يوم الجمعة. بعد ذلك طالما أن هذا اليوم لا يصلى تسجر فيه جهنم فإن الله تعالى قد جعل فيه ساعة الإجابة، جعل فيه ساعة تسمى بساعة الإجابة كما قلنا في الحديث وفي رواية في صحيح مسلم لا يوافقها عبد قائم يدعو الله تعالى إلا استجاب الله له. فقال له الحديث كيف وهذه الساعة ليست بساعة الصلاة؟ فقال له إن الذي يجلس في المسجد ينتظر الصلاة فإنه في صلاة. لذا كان سعيد بن جبير رضي الله عنه إذا صلى العصر يوم الجمعة لا يكلم أحدا حتى أذن المغرب، يظل جالسا في المسجد يوم الجمعة. واختلف العلماء في تحديد هذه الساعة على 11 قولا، وأرجح الأقوال أن هذه الساعة وقت صلاة الجمعة، لأن وقت الصلاة بصفة عامة في ساعة إجابة. بعد أن قالوا هناك من قال بعد الفجر وهناك من قال الأرجح أنها وقت الصلاة بعد ذكر منهم من ذكر وقت الخطبة وكذا وكذا، أرجح الأقوال أنها وقت الصلاة. ومع أيضا أي مع أنها وقت الصلاة وأيضا من صلاة العصر إلى صلاة المغرب، أي ما بين العصر إلى المغرب خاصة قبل المغرب. يقول ابن القيم رحمه الله: وما الذي يمنع ان يصلى المؤمن يوما كاملا في سبيل ان تقضى حاجته؟ يعني لو انه ظل من اذان الفجر الى اذان المغرب وعنده امر يهمه وظل جالسا في المسجد معتكفا، فان دعا دعا وان لم يدع وكان في انتظار الصلاه فانه في دعاء في سبيل ان تقضى حاجته. إذن هذه ساعة الإجابة، أي في هذا الوقت. بعد ذلك يوم الجمعة يوم تكفير السيئات، لأن الله تعالى يكفر العباد خاصة من قرأ سورة الكهف. والحديث حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور ما بين قدميه إلى عنان السماء وغفر له ما بين الجمعتين إلى يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. ونحن نعلم أن اليوم في الشرع يبدأ من أذان المغرب، لذا فإن إلى صلاة الجمعة. إذن هذا الخصائص مثل هذا اليوم. أيضا من أعظم ما يختص به هذا اليوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في جزء من الحديث حسنه الأربعون: أكثروا من الصلاة عليه فيه، أي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليه. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أصلي عليك وقد أمت، أي فلا جسد؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. إذن يستحق الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. وفي حديث آخر في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام صلى الله عليه وسلم. المستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. ولما هذا اليوم بالذات؟ قال العلماء: فيوم الجمعة سيد الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وكل خير نالته أمته إنما نالته على يديه صلى الله عليه وسلم. فلذا كان للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم ميزة خاصة عن غيره من الأيام. كيف؟ وهو الذي دل أمته على كل خير، فكانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أكثر فضلا من غيرها من الأيام. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. بعد ذلك قراءة أتمنى تنزيل أي سجدة، وقراءة سورة الإنسان، أي قراءة السورتين كاملتين. أما ما يفعله بعض الناس من قراءة جزء من هذه السورة ومن الأخرى فهذه بدعة. وإنما إذا أردت السنة عليك أن تقرأ السورتين كاملتين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قبل السجدة لعين السجدة، ولكن لما اشتملت عليه هاتان السورتان أيضا، كما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف يوم الجمعة على المنبر، كما تقول أم هشام الأنصارية: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من في أيتام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، كان يقرأها حين كلما يخطب الناس. قال العلماء في الشرح: عداوة أن يقرأها في اليوم الذي تحضر فيه، خاصة إذا كان حالما أو رفساء أو كذب. بما لهذه الصور من اشتمال لذكر الجنة والنار والتذكير بيوم المعاد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة السجدة والإنسان في صفيحتها، فكان يقرأ قاف على المنبر صلى الله عليه وسلم لا لعين السجدة. إذن حتى إذا صلى الإنسان ولم يسجد لا شيء في ذلك. فقد روى عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ بعض الآية في سجدة ولم يسجد، إلا أن المستحب أن الإنسان يسجد. بعض الناس يأتي بصورة فيها سجدة أي كانت هذه الصورة، وهذا أيضا من البدع. بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية أو بالجمعة والمنفقين. نقول يقرأ بالجمعة والمنافقون، نقول المنافقون ولا نقول المنافقين لأنها توقيفية من عند الله، ألا تعرف هنا على الجمعة والغاشية كما في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك معشر المؤمنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحق على الإكثار من الخير في هذا اليوم، وهذا اليوم يوم الجمعة، يوم المعاد، يوم يجتمع فيه الأولون والآخرون أي يوم القيامة، لأن الساعة لا تكون إلا في يوم الجمعة، لذا فإن الآيات تخاف يوم الجمعة، فالساعة أي ساعة يوم القيامة لا تكون إلا في يوم الجمعة، كما يقول صلى الله عليه وسلم: وفيه تقوم الساعة. إذن الجمعة دليل وعمارة على الساعة، فالقيامة تكون في يوم الجمعة، فهو يوم يجتمع فيه الأولون والآخرون، والكبير والصغير، والعظيم والحقير، ويجتمع الله تعالى مع عباده. من أجل هذا كان لكل ملة يوم يتفرغون فيه، ويستحب التفرغ يوم الجمعة للمسلم، لكن إذا باع طول الأسبوع لا شيء عليه إذا باعه الشرع، لكن إن أراد يوما فليكن في يوم الجمعة، فهو اليوم الذي يتفرغون فيه. ومن خصائص هذا اليوم أن أهل المعاصي يوافقون هذا اليوم، فدل على أهل المعاصي لا يقدمون على الماء يقدمون على المعصية في يوم الجمعة. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقتم أطوارا. بعد ذلك إذا كان الأمر كذلك وأهل المعاصي لا يقدمون على المعاصي يوم الجمعة، فعلى المسلم أن ينتهي على هذا اليوم وأن يستعد له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل توبيه ليومي العيد والجمعة، أي من وسع الله عليه وأراد أن يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفعل ما يريد، يخصص توبيه ليومي العيد والجمعة، أي لا يلبسهما إلا في تلك الأيام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وذكر العلماء أن أرواح الأموات أكثر ما تزكي في يوم الجمعة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، أي تعظيما لهذا اليوم، فهذا اليوم يوم عظيم عند الله تعالى وعند سائر خلقه من يعظمونه، لكن الناس عن هذا غافلون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معشر المؤمنين، الكلام عن يوم الجمعة يقول، وإنما يقول ذلك في دروس الفقه، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ذلك، ولكن أردت أن أتحدثكم بفائدة قيمة في هذا اليوم العظيم الذي يجتمع فيه العباد، هذا اليوم الأسبوعي الذي يكون عيدا للمسلمين، حتى قال العلماء إن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وأفضل أيام العام، بل أفضل من عيد الفطر ومن عيد الأضحى إلا يوم عرفة، وهناك من استثنى يوم عرفة، أي في فضل هذا اليوم العظيم. لذا أيها الإخوة المؤمنون، هناك فائدة عظيمة في هذا اليوم. أي فائدة تدل على حسن الخاتمة لمن مات هذا اليوم، أي من مات في هذا اليوم فإن الله تعالى جعل له شرفا عظيما. ذكر هذه العلامات الألباني رحمه الله في أحكام في بضع الجنائز، أحكام الجنائز، أقولها على سبيل الحصر بقليل من الشرح لا بتفصيل. ما هي علامات حسن الخاتمة؟ نسأل الله تعالى أن يجمع لنا بين غالبها مع العفو والعافية، والتي يكون فيها شيء في ابتلاء نسأل الله أن يباعد بيننا وبينه كما باعد بين المشرق والمغرب. علامات حسن الخاتمة، أولا النطق بالشهادة عند الموت. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهناك حديث أخرى ومعنى هذا: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله يعني آخر كلمة تقول عليها. لذا إذا درست كلام الميت ماذا تفعل؟ تجلس في جوارحه وتقول: لا إله إلا الله. لا تقل له: قل لا إله إلا الله. يقول لك: لا أقول لا إله إلا الله. إذا أوقعته في الكفر والكفر أمام مثل الذي يعطس ولا يقول الحمد لله. لا تقل له: قل الحمد لله. يقول أنا ما أقول. إذا أوقعته في الكفر. إذا فإذا قالها لا تكرر عليه الكلام مرة أخرى. فيوقف الوصية كما في كتب هذا الكلام، فيوقف الوصية أو تكلم بأمر من أمور الدنيا يكرر عليه أن يقول لا إله إلا الله، تجلس بجواره وتقول لا إله إلا الله. إذن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. العلامة الثانية الموت بغشم جديد. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة ابن الحصين رضي الله عنه أنه كان من خراسان، فعاد أخا له وهو مريض، فوجده بالنور وإذا هو يعرق جبينه، فقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق جبين. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني: موت المؤمن بعرق جبين. فإذا مات الإنسان وأثناء موته عرق جبينه فهذا دليل على حسن الخاتمة. ثالثا، وهذا بيت قصير، الموت ليلة الجمعة أو في نهارها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مشرك يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر، إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. رواه أحمد أيضا. أربعة بعد الاستشهاد في ساحة القتال، قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية يقول صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من بدر، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى بحلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. رواه الترمذي وثمان وغيرهما. وأيضا الخامسة: الموت غازيا في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تعرفون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في الوقت فهو شهيد، والغريب شهيد. رواه مسلم. ولذا من مات في سبيل الله يعني اثناء الطاعه، مات مصليا، مات متوضئا، مات في الصلح بين اثنين، مات يتواضع العلم الشرعي الى اخره. بعد ذلك الموت للطاعون، وقد علمنا دليلا، ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث حفصه بن سيرين، ونعلم من هي حفصه بنت سيرين، ضلت 30 عاما لا تخرج من بيتها، ضلت 30 عاما لا تخرج من بيتها. قال لي انس بن مالك بما مات يحيى بن ابي حمره، قلت للطاعون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهاده لكل مسلم. رواه البخاري. بعد ذلك الموت بداء البطن، يقول صلى الله عليه وسلم ومن مات بالبطن فهو شهيد. رواه مسلم. بعد ذلك الموت بالغرق والهجم، يقول صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة: المغرور والمغرور والغرق الغريق وصاحب الهدي والشهيد في سبيل الله. رواه البخاري. فإن وقعت عليه الكتب ومات فهو شهيد، مثل الإمام النووي رحمه الله وقعت عليه مرتبته فمات، فمات من الكتب، فهذا أعظم الشهداء، أعظم من شهيد الفور والحجر. بعد ذلك موت المرأة في نفاسها لطلب ولدها، تقول صلى الله عليه وسلم والمرأة تموت بطمع شهيدا. قال صاحب جمع الأصول رئيس الأثير رحمه الله: تموت بطمع أو بجمع، قيل يعني أثناء الولادة، وقيل المرأة تموت بطمع أي المرأة التي تموت ذكرا لم تقبل جارتها فإنها شهيدة، عوضها الله تعالى خاصة إذا لم يكن عدم الزواج بثمنها. بعد ذلك الموت بالحرب وقد تقدم، وذاك الجنة وقد تقدم. بعد ذلك الموت بداء السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح الجامع حديث المختصر: السن شهادة. بعد ذلك الموت في سبيل الدفاع عن المال، يقول صلى الله عليه وسلم: ومن قتل دون مالي أي فهو شهيد. أخرجه البخاري ومسلم. بعد ذلك الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس وأيضا العرض: ومن قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون أهلي فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. أخرجه أبو داود وغيره. بعد ذلك الموت مرابطا في سبيل الله، تقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمر الفتان. رواه مسلم. أيضا خاتمة هذه الأعمال يحس قادمة الموت على عمل صالح، يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. أخرجه أحمد. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، يعني الذي يموت صائما سواء كان هذا الصيام صيام نفل أو فرض، أي كل هذا بسبب الكلام عن هذا اليوم العظيم. علمنا أن من مات ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن الله تعالى ينجيه من فتنة القبر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وانصرنا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك اسوى الماسورين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اليوم الحمد لله رسول بعدني حالوا بين الملائكه والاقدام، نهايتي صلاه الغافل غني لنا الجحر المقيم ان الميت اذا توفي في بلد صلي عليه فلن يصلى عليه صلاه الغافل، اما اذا توفي في بلد لم يصلى عليه كبلاد الكفر وكذا فتصلى عليه صلاه الغافل، فيصلى عليه صلاه الغافل. اما الصلاه على الميت في قبره فيجوز لمن لم يحضر جنازه الانسان ان يصلي عليه في قبره صلاه الجنازه، كما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهره احد، ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم معه صحابة صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد على أحد الصحابة وصف الصحابة خلفها. قال ابن القيم ففي صلاة الأصحاب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن هذا ليس خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال فإن الصلاة كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على في مسجد فيه قبر ثم يصلي على الميت في قبره؟ قال ابن القيم الصلاة على الميت في قبره من جنس الصلاة عليه في عشيه.